أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الجهة الخامسة. ذكر المحقق الشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرحه على القواعد مختصرا أن الثمرة تظهر بين الكشف والنقل في مواضع عديدة، عد منها الخيارات والشفعة والزكاة والنذور والأيمان والعهود وغيرها كالخمس مثلا. وقد نقلها الشيخ في آخر البحث، يعني بحث الثمرات، مكتفيا بذكرها مشعرا ذكره لها بالتضعيف والتوقف، إذ صدر العبارة بقوله وربما قيل، مع أنه قد قيل من نفس من نقل عنه في عبائره السالفة على هذه العبارة بأنه قول بعض المتأخرين. فما بعرف ليش هون صار بعض المتأخرين الشيخ جعفر، عادة في المكاسب هو بعض الأساطين. ها جيد. أقول لا نستطيع أن نلج البحوث الصغروية ونطيل فيها، فلا بد من ذكر الضابطة لظهور الثمرة بمعزل عن خلافنا مع القوم أو خلافهم فيما بينهم فيما سمي كشفا حقيقيا أو حكميا أو تعبديا أو سمي نقلا، إذ هذا لا معنى لتكراره يا أخوان، صار واضح، واضح أنه بيأثر بكل بحث من الأبحاث. لكن أقول بأن هذه العناوين المذكورة وغيرها، وربما يتكثر غيرها أيضا، كما لو ترتب أثر على الشراكة مثلا بين شخصين بعينهما، وبيختلف الأمر بين الكشف والنقل وغيرها، في كل مورد يخضع الأمر لدليله إن كان صريحا أو ظاهرا، وإلا فيجمل فتجمل الثمرة. ها؟ لكن العبرة بذكر الميزان الكلي. فنقول إن كان الميزان في ترتيب العنوان هو العقد
الذي قد يعد من أمثلته البيعان بالخيار ما لم يفترقا. يعني دليل خيار المجلس قد يقال موضوعه العقد مش القبض ولا التصرف الفعلي ولا القدرة على التصرف الفعلي عقلا أو شرعا. وهكذا حمل في كلمات المحققين إذا العبرة بالتفرق في مجلس العقد كلهم قالوا هكذا أو جلهم. وربما أثر المتتبع في العناوين المذكورة ونظيراتها على ما كان الميزان في ترتبه تحقق العقد. أقول ما كان كذلك تارة يستظهر من دليله الترتب على العقد ولو كان عقدان ناقصا غير موجب للنقل والانتقال بالفعل منفردا منفردا من دون إضافة شيء إليه. وأخرى يترتب على العقد الذي يستوجب النقل والانتقال ولو مع إضافة شيء كالإجازة مثلا. فإن استنظر من دليله مثل خيار المجلس أن ترتيب الأثر على العقد مطلقا ترتب الأثر ولم تظهر ثمرة هنا في كشف أو نقل إذا العقد حاصل وهو موضوع ترتيب الأثر وإن ترتب الأثر على العقد من دون دخالة لعنوان تحقق الملك أو أي عنوان أثري آخر في الآثار لكن خصوص العقد الذي يتصف بالصحة فمن الوضوح بما كان وهو الظاهر طبعا من الأدلة. الأدلة ما بترتب خيار مجلس على العقد الصوري يا أخوان، لا أقل منصرف انصراف واضح وبين عنه. إذ البيعان بالخيار ظاهر في البيع الذي إذا تفرقا لم يعد فيه خيار. فحينئذ من الوضوح بمكان توقف انتزاع العنوان، عنوان صح العنوان الوصفي على تحقق ما به يتصف العقد بالصح. وهو الإجازة. ثم حينئذ
إن كان الدليل
يكتفيه بإتمام العقد بما هو إتمام عقد
فمن الوضوح بما كان أن إتمام العقد بما هو هو لا يكون إلا
بصدور الإجازة ولا علاقة له بما ينكشف بها.
وقد يفضي ذلك
إلى عدم انطباق الدليل الذي كان عقد الأصيل فيه مع الفضول في مجلس غير المجلس
الذي أجاز فيه المجلس. إذ لم يتحقق مجلس للعقد بين البيعين الحقيقيين
ومجلس البيع الفضولي
لا قيمة له، لا يشمله الدليل قطعا.
الفضولي ليس بيعا وإن كان مجريا لصيغة عقده.
ومنه يعلم
بقية الفروض. يا أخوان أنا مثلت بخيار المجلس لكن لا ينحصر الأمر به.
عدل إن رتب في موضوع الأثر في موضوع دليله على العقد عدله الآن، وإن رتب على تحقق الملك
طبعا. قبل ما أقول العدل الثاني يا إخوان، ما ذكرته قبل قليل يتم إلا على قول كاسد فاسد لم يثبت عن أحد، وهو أن يقال إن الإجازة شوف الإجازة أمارة فقط وإلا العاقد الحقيقي وكل شيء هو الفضول، فهذا خلف كل المباني يعني.
وإلا حتى لو قلنا بالكشف الإجازة دخيلة على كل حال لأنها شرط في ثبوت الكشف، لولاها لما ثبت الكشف.
إذا صحيح ثبت بمفعول الرجعي فليكن مو مهم،
لكن في حدا بيقول
إنه العقد صحيح وبتكتب أثره ولو لم تحصل الإجازة أصلا ما إلا معنى.
جيد.
وإن رتب الأثر في عنوان الدليل على عنوان الملك
وما يترتب عليه
من عناوين مثل عنوان الغنم أو عنوان الفائدة أو عنوان الكسب إلى آخره، فمن الوضوح بمكان أن الأثر لا يظهر إلا بتحقق الملك.
فإن كان الأثر في الدليل مثل دليل الخبز مثلا أو الزكاة
يترتب على الملك
من دون دخالة عنوان آخر
فهنا قطعا تظهر الثمرة بين الكشف الحقيقي على تصوير المشهور
وبين بقية أنحاء الكشف فضلا عن النقل. إذ على الكشف الحقيقي ينكشف بالإجازة أن الملك متحقق من حين العقد،
فما يترتب على الملك من عنوان أو العناوين المتوقف على عنوان الملك مثل عنوان الكسب والغنم والفائدة في بعض الحالات من الوضوح بمكان أنها تتحقق من الأول. فمثلا لو كانت بداية سنة تكسبه من وين تحسب؟ تحسب من حين العقد، لأنه انكشف بالإجازة أنه هو كسب 1000 من حين العقد. فلو توسط بين 6 أشهر، سنته الخمسية بكون باقي له بس 6 أشهر، ها؟ بينما على الباقي من حينه. طيب، إذا كان الأمر كذلك فأعود وأتراجع. طبعا أنا ملتفت أني بدي أتراجع من البداية، وأقول على الكشف الذي اخترناه، وهو المسمى في كلمات بالكشف الانقلابي، سواء أطلقنا عليها الاسم أو ما أطلقنا عليها الاسم، يعني اللي ذهب إليه المحقق الإصفهاني، اللي ذهب إليه السيد الخوئي ببيانات مختلفة كما شرحنا سابقا، فإنه من الآن يحكم بأن الملكية من ذلك الوقت. ففي مثل الخمس أيضا يصدق من حكم الآن بأني كاسب من حيني، فيصبح مبدأ السنة الخمسية من ذاك الوقت إذا كان أول كسبي. بل قد يقال إن الخمس ليس مترتبا على تحقق عنوان الملك بما هو هو، بل على تحقق آثار الملك. ومن آثار الملك أن يصدق أنك غانم، فعلى الكشف الحكم أيضا، وإن كان حقيقته النقل على مستوى تحقق عنوان الملكية، لكنه على مستوى الآثار من أول العقد. وقد يقال يصدق موضوع دليل الخمس أيضا لعنوانه الكسب والغرب. شفتوا يا إخوان، لما نفوت على المصادق كل عنوان دليل بدنا نبحث بحسب ما أخذ فيه من عناوين وضوابط وقيود، وإذا بدنا نفوت على الخيارات كل خيار بخياره بدنا نحسب له أمر، كل خيار بخيار. يعني مثلا بخيار الغابن من أين بدنا نحسب يا إخوان؟ من حين العقد، الله من حين الإجازة. لنفترض أنه كان سعره 800 وباعه إياه 1000 حين العقد مذبول، حين الإجازة صار حقه 1000 أو 1100 مش مذبول. إذا العبرة بحين العقد له خيار الغابن، إذا العبرة بحين الإجازة ليس له خيار الغابن أبدا. وهكذا جل. فالعبرة أنه ناخذ قاعدة كلية، شغلنا هون ناخذ قاعدة كلية، بعدين بالتطبيقات في كل عقد من العقود، بالإجارة بتطبق تطبيقات الإجارة، وبالبيع بتطبق تطبيقات البيع، وهكذا. يعني عم نبحث في ضوابط العقود، صحيح غالبا نمثل على البيع لأنه أب وأم العقود، ها جل، وقد يجمعهم الله. وإن رتب الأثر، عنوان ثالث طبعا، إذا رتب على عنوان الملكية بما هي ملكية، فالعبرة بتحقق الملك على الكشف، تحقق الملك من البداية على النقل، تحققه من حينه. والملكية وإن حكم بها من الأول، لكن الآن تحقق عنوانها في حق. إذا العبرة بالحكم الآن، إذا العبرة بالمحكوم به من الأول على الكشف الانقلابي، على الكشف الحكمي لا، عنوان الملكية الآن تحقق حكما ومحكوما، اللي ثابت سابقا هو آثاره. بعد بنحسب حسابها كل واحد بحسبه. وإن الشق الثالث رتب الأثر على عنوان جواز التصرف في المال، مش مجرد حصول الملك، كما في بعض الحالات كما يقال في الزكاة، الزكاة
مش عنوان الغنم مطلقا ولا عنوان الفائدة مطلقا. يشترط أن يكون النصاب الزكوي في تصرف من تجب عليه الزكاة في تمام الحول. طيب هون الأثر مش مترتب على عنوان العقد ولا على عنوان الملك ولا على عنوان الحق في التصرف أو كون الشيء في تصرفك. طيب أنا على هالحكي حتى لو قلنا بالكشف الحقيقي ملكيتي متحققة من حين العقد، لكن الآن في الشهر السادس انكشف بالإجازة هذا الأمر، وقبل ما ينكشف أنا ما في تصرف، مش حر التصرف. ها؟ اي ما مشكلة، بس لنفترض أنه مترتب على جواز التصرف الفعلي، فعلا أنا ما كان يحق لي التصرف، بس ما بدي أحسم أنا بالزكاة هذا بينبحث، مش هون إنه أي أنحاء التصرف هو الذي الحق الواقعي ولا الحق الفعلي والوظيفة الفعلية أو ما كان في تصرفي. هو ما كان في تصرف إلى الآن، لأن التسلم والتسليم إما ما كان حاصل وإما إذا حاصل باطل ما له قيمة، لأن الفضولي هو اللي سلمني، تصرفه باطل. وإن انكشف بالإجازة الآن أن ملكيتي من حين تسلمي، إذا كان هكذا فحينئذ ما رح يترتب الأثر يا إخوان، ولا تفصيل لا بين كشف ولا بين نقل، بل العبرة من حين القبض الصحيح أو من حين جواز التصرف الصحيح. وعلى هذا يترتب الأمر بالنسبة للمصادق وما يذكر في المقال، ومن العناوين الطريفة التي ذكر فيها الثمر في كلمات بعض المتأخرين ومنهم الشيخ جعفر، وعنوان الشفعة إذ الشفعة في المال المشاع، الشفعة الشرعية مش القانونية، إذا باع فضولي سهم أحدهم وقبل الإجازة باعها الأصيل لآخر أو باع ذاك الشخص سهمه لآخر، يختلف من هو الشفيع ومتى تصح له الشفاعة على اختلاف الحالات كما لا يخفى، وهي تعتمد وتبتني على الكشف والنقل والفرق بينهما. وأما ما يتشبث به عادة لإظهار الثمرات من قبيل النذر والعهد واليمين، كما لو نظر إذا باتت هذه السيارة ملكي فعلي فلله علي كذا وكذا، فيقال على الكاش باتت ملكيته من حين العقد فوجب عليه وفاء بالنذر من ذاك الوقت، فإذا كان قادر وعجز بعد ذلك وجب يوفي. بينما على النقل من حين الإجازة، فإذا عجز قبل ذلك فانتهت القضية، كما لو نظر أن يصوم يوم الخميس من الشهر الكذائي والمجيز أجاز يوم الجمعة. ها؟ الملك إما متحقق من يوم الثلاثاء وإما الآن تحقق يوم الجمعة. فأقول النذور تتبع ما كان يقصده عند نذره، فحتى لو عبر بالملكية وأراد من الملكية الملكية المستقرة الطلقة التي لا تنتظر شيئا فلا تظهر الثمر، إذا أراد مطلق الملكية ولو المحكوم بها في طول إجازة متأخرة فحينئذ تظهر الثمر. فثمرات النذر والعهد واليمين النذر وأخويه. ليست ثمرات ثابتة في أصل الشرع، هذه ثمرات من قبيل الثمرات التي تذكر في طول دليل الشرطية وتحققها خارجا من الشرط أو المشروط له أو المشروط عليه. هنا الضوابط اللي يناسب ذكرها في المقام يا أخوة. ثم إنه قد اتضح من جميع ما تقدم، طبعا بعض المحققين فيتين بحثين، يعني الشيخ النائيني على كل مثال معلق ومفصل تفصيل معين، لكن قلت هذه أبحاث لو كنا نبحث كتاب البيع لا بأس ببحثها، لكن في بحث النظرية الكلية لا معنى للدخول كثيرا في البسيط، مع أني لم أهملها، يعني بيان ضوابطها بما يناسب بحثنا هنا. أقول ثم إنه يظهر مما تقدم أن بحث الثمرات على مستوى مباني الكشف والنقل المختلفة وأدلة العقود والإيقاعات في المعاملات بالمعنى الأعم، أقول ظهر أنها لا تنحصر بما ذكرناه في المقامين الحكم التكليفي والحكم الوضعي بجهاته الخمسة المتقدمة. وبالمناسبة يا أخوان في بعض الكتب راح يطلع لكم فروع 12 13 14، في بعضها بيطلع لكم جهات أقل أو أكثر. طبعا يظهر بالتأمل أن ما ذكر في فروع بلغت 12 أو أكثر قد بحثت في ضمن هذه الجهات الخمسة يعني. وإذا ما كان هنالك شيء متبقي ويوجد عناوين وفروض متبقية فقد اتضح حكمها مما ذكر في هذه الجهات الخمسة، فلا داعي للإطالة. نعم، إن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف الذي عنون البحث في الإجازة والمجيز والمجاز، وقلنا في مواقف ثلاث نحن نبحث، فما أدري محطات ثلاث مواقف ثلاث مو مهم شو كان العنوان، قد ذيل هذا البحث بذيل سماه تنبيهات، والبحث فيها منعقد للحديث عما يرتبط بماهية الإجازة وعناصر تحققها بما هي إجازة، لا ربط له لا بالمجيز ولا بالمجاز، فلا بد من ذكرها، وهي وإن ذكرت تنبيهات في كلامه لكنها دخيلة في صلب البحث. يعني مثلا عندما نبحث عن أن الإجازة يشترط فيها لفظ أو لا يشترط فيها لفظ، وإذا قيل باشتراط اللفظ هل يشترط فيها لفظ صريح قاص أو صيغة توصيفية أو لا يشترط، وأن الإجازة هل تصح بعد الرد أو لا تصح، فهذا بحث في صلب الإجازة النافذة التي تتصف بالتأثير، كما لا يخفى نستطيع أن نقول بأن البحث إلى هنا كان في بيان ماهية الإجازة وحقيقتها وأنها الكشف أو النقل أو وتأثيرها في تحقق المضمون العقدي. أما ما سيذكر بعد هذا وبشكل مختصر لن نطيل فيه إن شاء الله، فهو بحث في شروط تحقق الإجازة التي بحثنا حقيقتها في البحث السابق. فالبحث في الإجازة ينقسم حقيقة إلى مبحثين، مبحث الأول في حقيقتها والمبحث الثاني في شروطها، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. الطيبين الطاهرين.